الحمد لله مثبت المؤمنين، أحمده سبحانه وأسأله الاستقامة على الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر خيرة الخلق أن يعبده حتى يأتيه اليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر خيرة خلقه أن يعبده حتى يأتيه اليقين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. عنوان هذه الكلمة: ماذا بعد رمضان؟ ماذا بعد رمضان؟ في أول خطاب الله عز وجل للمؤمنين في آية الصيام قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن ماذا بعد رمضان؟ لنسأل أنفسنا: هل حققنا التقوى أم لا؟ هذا سؤال مهم يجعل الإنسان يدرك حقيقة ما قام به، وأنه كان من الأشياء التي استفاد منها في هذا الشهر العظيم، شهر رمضان. هل حققنا التقوى؟ التقوى أيها الإخوة ليس كما يفهمه البعض أنه لا بد أن يكون الإنسان لا يذنب، لا يخطئ، لا يغفل، لا يسهو، لا يتكاسل. هذا ليس من شرط التقوى، بل هذه صفات لازمة لبني البشر. ولكن التقوى له مراتب، أدون المراتب وأعلى المراتب. إذا أردنا أن نسأل أنفسنا هل حققنا التقوى، فلنسأل أنفسنا سؤالا واحدا: هل نترك فرض الله عمدا؟ هل نترك أمر الله عمدا؟ هل نرتكب المحرم عمدا؟ إذا كان الجواب لا نترك فرض الله عمدا، لا نرتكب المحرم عمدا، فمعنى هذا أننا ولله الحمد حققنا أرضية التقوى، وصلنا إلى مرتبة أن ندخل في لعلكم تتقون. وهذا أمر حسن، لأن الإنسان إذا وصف بوصف فإنه يحب أن يبقى على هذا الوصف. فأنت اسأل نفسك هذا السؤال لكي تعرف نفسك أنك من أهل التقوى، فتجتهد وتبذل قصارى وسعك حتى تحافظ على التقوى. اقرب 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 أحسنك تقربه. ولذلك أنا أجزم يقينا أن كثير من أهل الإسلام، أهل الطاعة والعبادة، حققوا شيئا من مراتب التقوى. ومما يؤكد لنا هذا أننا ننظر إلى حالنا، كيف كنا في رمضان نجتهد في العبادة والطاعة والذكر والاستغفار والمكث في المسجد وغير ذلك، فنبذل قصارى جهدنا حتى نحافظ على هذا الوصف الذي أهله هم أهل الكمال، جعل الله وإياكم منه. ولا يعني أنك لا تتكاسل، لكن ترجع إن غفلت تؤوب، إن سهوت تصلح، إن نسيت. الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ثم مما يندرج تحت قولنا ماذا بعد رمضان أن ننظر إلى أحوالنا بعد رمضان. في هذه المدرسة العظيمة مدرسة الصوم مدرسة رمضان تعلمنا الصبر على الطاعة، الصبر عن المحبوبات، الصبر عن المحرمات، الصبر عن المباحات. تعلمنا في شهر رمضان الثبات على الطاعة، تعلمنا في شهر رمضان الثبات على الذكر للقرآن، على الاستغفار، على التوبة. فهل حالنا الآن تغير أم أننا كذلك؟ لا شك، حتى نكون واقعيين ولا نكون خياليين، أن أحوال الناس تتغير بعد رمضان، وهذا له أصل في السنة. قال بعض الصحابة للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إنا إذا كنا عندك كأننا نرى الجنة رأي العين ونرى النار رأي العين، فإذا ذهبنا وخالطنا أهلينا وأموالنا لم نجد ذلك. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لو تكونون عند أهليكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. إذن الأحوال تتغير. الإنسان إذا كان في الحج يحس بقوة إيمانية عظيمة، لكن بعد الحج عليكم السلام تانيشا. لكن بعد الحج يحس بشيء من النقصان، هذا أمر فطري. لذلك ليس هذا عيبا، لكن العيب أن يكون النقصان نقصانا في الفرض، أن يكون الشيطان له حظ منك فترتكب المحرم، هذا هو العيب. كون الإنسان تقل عنده العبادة النوافل، تقل عنده العبادات ولكن يحافظ على الفرض، فهذا والله علامة الفلاح. ولذلك يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. إذن لابد أن نجعل في حال القلة في التعبد، لابد أن نلزم أنفسنا على المحافظة على الفرائض والبعد عن المحرم. لو قال لنا قائل: إن فلانا بنى بيته شهرا كاملا، ثم بعد الشهر كل يوم أصبح يرمي من البيت طوبا، لا يأتي عليه نهاية العام إلا وقد هدم البيت كله. وأنت وأنا لابد أن ننتبه أننا خلال هذا الشهر بنينا الإيمان في قلوبنا، التقوى في قلوبنا، ولنحذر من مستصغرات الشرر، ولنحذر من محقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. ولنحذر ممن يهدم ما بنى طوبا طوبا وهو لا يحس، لكن مع مرور الزمن يعرف أين كان وأين أصبح. فينبغي علينا أن لا نكون مثل تلك المرأة التي كانت في مكة تغزل طول النهار، فإذا جاء آخر النهار إذا هي تنقض ما قد غزلت. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. الإنسان لابد له أن يثبت، والثبات له أسباب وله علامات وله طرق. الإنسان الذي يريد أن يحافظ على بيته يجعل له سورا خارجيا، حتى إذا ما عنده أرض يبني سور خارجي يحط أشجار يمنع الأتربة، يمنع الغريب، يكون حماية للبيت من الخارج. إذن لابد نحن أيضا أن ننتبه إلى هذه الأمور، فلا نتساهل ولا نسوف، بل نبادر حتى نثبت على ما كنا. ولهذا أيها الإخوة، كان من جميل كلام أبي هريرة رضي الله عنه: إياكم ومن يقول سوف وسوف. وفي الترمذي بسند فيه مقال: إياكم والتسويف. والإنسان الذي يسوف يجد أن غيره وصل وهو في مكانه يراوح. الإنسان ما يدري متى يأتيه أجله، فلماذا لا يحافظ على بنيانه، على تقواه؟ لابد الإنسان أن لا يتساهل وأن لا يتكاسل على ما تعود عليه في شهر رمضان. ولهذا يا الإخوة، من أعظم الوسائل أن الإنسان يلزم نفسه بالثبات. فإن أنت ألزمت نفسك بالثبات، حدثت نفسك بالثبات، فإن الله يثبتك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومما يعينك على ذلك أن تحافظ على ما كنت عليه من الصلاة، من الذكر، قراءة القرآن، من المذاكرة في العلم وغير ذلك، أن تدعو الله عز وجل. الله جل وعلا كريم، لا يخيب من رجاه، ومن أحسن الظن بالله تبارك وتعالى فإن الله عند ظنه. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. ولهذا كان من أسباب خذلان المنافقين ظنهم السوء برب العالمين. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم. فإذا لا بد أن نحدث أنفسنا بالثبات، وأن نسأل الله جل وعلا الثبات. تأملوا معي أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يرسل معاذا إلى اليمن أخذ بيده كالمودع إياه، لأنه عليه الصلاة والسلام علم أنه لن يراه، فقال له: يا معاذ، إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الإنسان ليس بشيء إذا لم يعن. ولهذا نحن نقول في كل ركعة من ركعات صلاتنا: إياك نعبد وإياك نستعين، لولا استعانته ما طقنا عبادته. هذا لا ينبغي للإنسان أن يغتر بنفسه، فإن ذلك من أسباب الخذلان. لا ينبغي للإنسان يغتر ولا أن يتمنن، فالمغترون مخذولون، والممتنون مغرورون. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال الأنصار للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم: بل لله المنة ولرسوله. فينبغي على الإنسان أن يدعو الله جل وعلا بالثبات على الطاعة، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خيرة الخلق يقول في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلماذا نحن نترك هذا؟ أيضا من الأسباب المهينة المعينة على الثبات على الطاعات أن الإنسان دائما وأبدا يتذكر الحلاوة الإيمانية التي كان عليها، فإن ذلك تفيده الاستمرارية. لما كنت في رمضان تقيم الليل، تأمل مع نفسك: هل تلكم الحلاوة الإيمانية يعادلها شيء من حلاوات الدنيا؟ هل شيء من ملذات الدنيا يساوي ساعة خلوة مع الله جل وعلا؟ كل الملذات زائلة، ولذة العبادة، لذة الذكر، لذة مناجاة الله جل وعلا، لذة طلب العلم، هذه باقية، وتجد أثر ذلك على نفسك إذا أصبحت تتذكر ذلك. ولهذا يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فينبغي علينا دائما أن نستشعر أنه ما من حلاوة من الحلاوات المباحة فضلا عما نظنه في المحرم، فضلا عما نظنه في ترك الواجب أو فيما نظنه في ارتكاب المحظور. ربما يظن بعض الناس أن في النوم ملذة، لكن لذة النوم هي لذة الكسالى، لذة البطالي. ولذلك حتى أهل الدنيا الذين يريدون جمع الأموال في الدنيا لا ينامون إلا قليلا، بل إني أعرف بعض الناس يقول: ما يأتيني نوم، حتى وأنا أضع رأسي أفكر، يضرب أخماس في أسداس. فالنوم لذة البطالي، والتسويف لذة المخذلين، والتكاسل لذة الذين لا إرادة لهم. أما حلاوة الإيمان، لذة الطاعة، فهذه والله يجد الإنسان أثرها في كل بدنه. وأنتم تذكروا قيامكم في رمضان، تذكروا قراءتكم في رمضان، ذكركم، مكثكم في المساجد. ماذا بعد رمضان؟ هذا سؤال مهم. إذا أردنا أن نبقي على تقوانا وأن نستديم على حلاوة الإيمان التي كنا عليها، فلا بد من أمور علاوة على ما ذكرت. أولها المحافظة على الفرائض، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لا بد من المحافظة على الفرائض، لا تحدث نفسك بشيء اسمه التكاسل والتخاذل والتسويف في الفرض. هذا الباب أغلقه تماما. قل لها: يا نفس، أنا عبد لله عز وجل، لا يسعني إلا الائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه، وإن كان يسعني التخير في النوافل والمستحبات والمندوبات. فالمحافظة على الفرائض من أعظم أسباب دوام الطاعة العبد، من أعظم أسباب ثبات العبد، من أعظم أسباب نيل التقوى. وفي البخاري في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلا يمكن لأحد أن يتقرب إلى الله بشيء أحب إلى الله من الفرض. ولهذا لنتأمل ولله المثل الأعلى، لو أن أباك في البيت أو أمك أو أخاك الكبير أمرك بأمر قال اذهب الآن إلى مكان كذا وكذا وأتني بكذا وكذا، أمر جازم، وأنت جالس تضحك، ثم يقول لك اذهب وأنت جالس تضحك، ثم يقول لك اذهب، إن كان بال الأب طويل سيأمرك ثلاث، في الرابعة أقل ما يقول قل أنت ابن عاق ما تسمع كلامي. كم مرة أمرنا الله أن نقيم الصلاة في القرآن؟ تعرفون كم مرة؟ أقيم الصلاة، الأمر بالصلاة أكثر من 100 مرة فيها ذكر الصلاة. ذكر الصلاة في القرآن شيء غريب، وفي موضعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين لفظ عام، لا يسعك أن تركع بمفردك، تركع مع الراكعين. وفي موضع آخر خطاب خاص يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، مع أنها ليست من أهل الجماعة. إذن يا إخوان لابد أن نتأمل أن المحافظة على الفرض أمر حتم، لا يسع العباد أن يتخيروا فيه، لا يسع العبد أن يتخير. تأمل معي لو كنت يوم القيامة ورب العالمين يأمرك أن تسجد، ماذا كنت ستفعل؟ أجيبه نسجد تلقائيا، يوم يكشف عن ساقي ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لماذا لا يستطيعون؟ قال العلماء نقلوا في ذلك عن المفسرين كابن عباس وغيره قال فيأمرهم الله بالسجود، وهو في حديث مرفوع قال فيأتيهم الله فيعرف نفسه فيعرفونه، قال فيقولون له وهل تعرفون ربكم؟ قالوا نعم، قالوا بأي شيء؟ قال بالعلامة، قال فيكشف الرب تبارك وتعالى عن ساقه فيسجدون له إلا المنافق. لماذا المنافق لا يستطيع أن يسجد؟ لأنه ما كان يسجد لله، كان رمضانيا لم يكن ربانيا، كان مرائيا لم يكن مخلصا عياذا بالله، يصبح ظهره كصياصي البقر طبقا واحدا يريد أن يسجد فيقع على قفاه. ولهذا يقول العلماء من لم يصلي لله في الدنيا لا يستطيع أن يسجد لله يوم القيامة. الأمر الثاني أن نجتهد كل الجهد في المحافظة على الجماعة، فما مثل الجماعة فما مثل الجماعة أمر يثبتك على دين الله تبارك وتعالى، الجماعة في المسجد. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله امتثال جماعة المسلمين والسمع والطاعة للحاكم سبب للمحافظة على الدنيا وبقاء الألفة والمحبة والاجتماع، والمحافظة على الجماعة في المسجد سبب للبقاء على الدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تتأمل أوامره تجد أنها مثل المسطرة، يأمرك أن تطيع الإمام طاعة عجيبة، بل ربما يكون شيء على خلاف العبادة يترك التشهد الأول الإمام نسيانا، يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع الإمام وجوبا، ينقص من صلاتك التشهد وأنت تعلم، لكن ذلك كله تبعا للإمام، شيء عجيب. ولذلك أيها الإخوة، المحافظة على الجماعة شيء عظيم في الثبات على الدين. ولهذا الله سبحانه وتعالى سن لنا هذه الصلوات الخمس في المساجد، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: وقد رأى رجل يتخلف عن الجماعة قال: إنهن من سنن الهدى. من سنن الهدى يعني مو سنة مثل ما يقول بعض العلماء، من سنن الهدى يعني من طريقة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أما إنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فرتب على ترك الجماعة رضي الله عنه، رتب على ترك الجماعة ماذا؟ الضلالة. والمقصود بالضلالة هنا الضلالة في الدين، وهذا أمر خطير يا إخوان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات، يروح يغتسل ويرجع، يغتسل ويرجع، يغتسل ويرجع، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلوات الخمس. إذا تذهب إلى المسجد هذا النهر، ترجع، تذهب إلى المسجد ترجع. ولهذا يقول ابن مسعود في تكملة الحديث السابق: ولقد رأيتنا وإن الرجل ليؤتى به يهادى بين رجلين، واحد ماسك من يمين والثاني ماسك من يسار، ليش يجيبونه؟ يجيبونه المسجد حتى لا يقال عنه منافق، لأن من علامة المنافقين عندهم أنهم لا يصلون في المسجد، أنهم لا يحافظون على صلاتي الفجر والعصر أو الفجر والعشاء. والله ذكر هذا في القرآن في سورة التوبة في قوله جل وعلا في صفات المنافقين، قال: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. لا، ليست هذه، لا، اللي قبلها قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لأن لا تكن كذلك يا عبد الله، كن كما كنت في شهر رمضان. الأمر الثالث مما ينبغي أيضا حتى نبقي على تقوانا، على عباداتنا وطاعتنا، أن نلزم المسجد، مكث في المسجد. المكث في المسجد من الأمور العظيمة التي تبعد الإنسان عن الفتن. ونصيحة لكم: إذا دخلت المسجد حاول تحط التليفون في السيارة، وإذا خايف على التليفون أغلقه وادخل المسجد. والله يحزن الإنسان أن نجد بعض الناس هو في الصف جالس يقلب التليفون، بل إني رأيت بعض المصلين وبعض الملتحين يقرأ الرسائل وهو في المسجد. طيب وش تقول له الآن؟ يشغلك وأنت تقرأ القرآن، يشغلك وأنت تصلي خلفه. أنا مرة جيت خليت شخص سترة لي، وإذا به فاتح التليفون. طيب الآن أنت في المسجد، خلوة مع الله جل وعلا يا أخي. المسجد يقول الله عز وجل لما ذكر النور، النور الإيماني، نور التقوى، ما تحصله في مكان ثاني، والله ما تحصله في مكان آخر. قال الله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال ابن عباس: مثل نوره في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح. المشكات طاقة، فقلب المؤمن فيه نور الإيمان. طيب هذا النور تريده أن يزداد، يكون وضاء، يبقى على الدوام؟ قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذا شيء عظيم، ولهذا ينبغي للإنسان أن يلازم المسجد. وقد كان أكثر حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في المسجد، مؤانسة لأصحابه، مدارسة لأصحابه، وعظا لأصحابه، كل ذلك كان في المسجد عليه الصلاة والسلام. لا تكن آخر الداخلين ولا أول الخارجين. حتى قال بعض العلماء ومنه ابن القيم إن منازل الناس يوم القيامة عند الله كمنازلهم من الإمام في المسجد. تريد القرب من الله عز وجل فباتر. قال بعض العلماء إن رؤية الله يوم القيامة، رؤية الله يوم القيامة مترتبة على الإيمان وعلى قدر مكث الإنسان في المسجد. فينبغي للإنسان أن يحافظ على بيوت الله تبارك وتعالى، أن يبقى فيها. والله لو أن ملك من ملوك الدنيا فتح لنا باب بيته يدخل الكثير من الناس ما يريد أن يخرج، وهم غاية ما عندهم، أكثر ما عندهم ملذات دنيوية، أكل وشرب، وستنتهي هذه الملذات. أما لذة الطاعة، لذة العبادة، لذة الخلوة بالله، هذه ما لها نهاية. أيضا الذكر، اجعل لنفسك في بيتك جلسة ذكر. أيضا قراءة القرآن لا سيما الورد اليومي، إياك وإياك أن تترك الورد اليومي. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع عظيم مشاغله ما كان يترك ورده، وهو من هو في الإيمان والتقى، ما يترك ورده اليومي من القرآن. طيب نحن لماذا إذن نترك وردنا اليومي؟ لا، حافظ على الورد اليومي، فإن ذلك سبب لاستدامتك على الطاعة، وسبب لتنور قلبك، وسبب لشراحة صدرك، وسبب لبركتك، وسبب لتقواك. ما تعلم ما مدى تأثير الورد على الإنسان، شيء عظيم. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يحافظون على أورادهم. والله جل وعلا ذكر شيئا لم يكن موجودا في عهد الصحابة لعلمه سبحانه أنه سيكون. قال الله مخبرا عن قول رسوله: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجران التلاوة من المنتسبين إلى أمة الإسلام ما كان موجودا، ولا هجران العمل، ولا هجران التعبد، ولا هجران الرقية، ولا هجران العلم، إنما وجد من الكفار الإعراض، وذاك لا يسمى هجرانا، وجد الإعراض. طيب لما يقول الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فتأمل لحالك، هل أنت هجرت القرآن؟ علامة الهجران، كان السلف عندهم علامة للهجران. تريد أن تعرف هل أنت هاجر للقرآن من حيث التلاوة أو لا، ماذا تفعل؟ تسأل نفسك سؤالا: هل ختمت القرآن في شهر أو لا؟ فإن كنت خاتما للقرآن في الشهر مرة فأنت خرجت من الهجران، ولله الحمد، من حيث التلاوة. يبقى الأمور الأخرى: هجران التعبد، هجران الرقية، هجران العلم، هجران العمل، هذا شيء آخر. ولذلك أول ما بدأ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمرو بن العاص قال اقرأ القرآن في شهرين، وفي رواية في غير الصحيح في 40 يوما، لكن فيها كلام كما نبه عليه الإمام البخاري رحمه الله. وعامة ورد الصحابة أنهم يختمون القرآن في 7 أيام، نبه عليه الحافظ ابن كثير في مقدمة التفسير، 7 أيام يختمون القرآن. فمي بشوق، الفاتحة إلى المائدة، ثم المائدة إلى يونس، ثم يونس إلى الإسراء، ثم الإسراء إلى الشعراء، ثم الشعراء إلى والصافات، ثم والصافات إلى قاف، ثم قاف إلى نهاية الناس. هذا عامة ورد الصحابة. ومنهم من كان ورده كل 3 أيام يختم، كعبد الله بن عمرو بن العاص. ومنهم من كان يقرأ القرآن في ليلة، كعثمان بن عفان رضي الله تعالى. فإذن ينبغي للإنسان يحافظ على الورد، فإن ذلك سبب من أسباب الثبات. لعلي أطلت عليكم، لكن أختم بذكر 2 ولو إجمالا. الأول الصحبة الصالح، الله الله في الصحبة الصالح، الصاحب الذي يذكرك إذا نسيت، ويعينك إذا تذكرت، ويؤنبك إذا غفلت، ولا يحمل في قلبه شيئا عليك. هذا على قولة العامة اقضبه، امسكه. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. يقول العلماء: أي صاحب تتخذ؟ قالوا: الصاحب الذي يحافظ على الغداة والعشي في الصلاة مع الجماعة، هذا الصاحب الذي تلتزمه، تمسكه، تقضبه. لأن الله يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال العلماء: المقصود به صلاة الفجر والعصر. وقال بعض العلماء: بل المقصود به الصلوات الخمس، الغداة أول النهار، ويدخل فيه الفجر، والعشي يدخل فيه آخر النهار، ويدخل فيه الصلوات الأخرى. ثم أخيرا، ومما يعين بعد رمضان على الطاعة، أننا نلازم الدروس العلمية، المحاضرات الوعظية، فإن ذلك من الأسباب التي تعين على الطاعة والتقوى وعلى العبادة. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يثبتنا وإياكم على الطاعة والتقوى والصلاح والهدى والسداد والرشاد. صلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.